بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد هذا هو الحديث 31 من أحاديث 40 النووية عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة أيها الإخوة هذا الحديث فيه دلالة على محبة الصحابة للدين الإسلامي للعمل به وحرصهم على ما يدخلهم الجنة ويباعدهم من النار حيث ذكر ذلك الرجل والجهل بالصحابة لا يضر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر لأنهم عدول عدلهم الله عز وجل في كتابه وأثنى عليهم فيه فلا يحتاج معرفة اسم الرجل. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول يا رسول الله دلني أي أرشدني على عمل أي إلى عمل إذا عملته أي إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا دليل كما تقدم على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعل الأمور والأشياء التي فيها تنال محبة الله عز وجل. أعظم شيء أن الله عز وجل يحبك أعظم من أن تحب الله عز وجل، فكونك تحب الله هذا طيب، ولكن عندما يحبك الله عز وجل بمعنى أنه يثني عليك في الملأ الأعلى، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وعلامة محبة الله عز وجل لك اتباع أمره واجتناب نهيه كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومحبة الناس أن يقدروك ويحترموك ويكنوا لك بكل خير ولا يصدر منهم إليك إلا ما هو خير نتيجة أن الناس يحبونك. الله عز وجل إذا أحب شخصا أحبه الله عز وجل ثم نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء الملائكة فيكتب له القبول في الأرض. حتى تنال محبة الناس وتقدير الناس واحترام الناس لك عليك أن تستقيم على أمر الله عز وجل، فإذا استقمت على أمر الله أحبك الله ثم أحبك ملائكته ثم كتب الله حبك في قلوب أعدائك وسائر الناس. وإذا أبغضك الناس دل ذلك على أن الله يبغضك وأن ملائكته يبغضونك وكتب الله عز وجل بغضك في قلوب الناس، فالمعصية سبب من أسباب محبة بغض الناس لك والطاعة سبب من أسباب محبة الناس لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال يا رسول الله دلني أي أرشدني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث من الحديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام. قال أبو داود: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث: حديث الحلال، حديث الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث حسن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث حديث الباب: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال الحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، وعملا بنية. كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم صفحة 63. أيها الإخوة، الزهد معناه الإعراض عن الشيء احتقارا له، الإعراض عن الشيء احتقارا له. والله عز وجل بيّن لنا حال الدنيا التي نعيش فيها وأنها ليست بالشيء، كما قال تعالى: ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألا يستكثر الإنسان من الدنيا وحبها، فإنها دار غرور. قال لذلك قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي متم. قال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ومالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رياستها فتنا وقبحا لحالها. فيا طالب الدنيا ومالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رياستها فتنا وقبحا لحالها. فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا ألا طلب سواها، إنها لا وفاء لها، فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يطفر بها أن ينالها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: وما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرته ثم راح وتركها. قال لابن عمر رضي الله تعالى عنه: قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذه الدنيا التي نعيش فيها وهذه الحياة التي والأعمار التي نقضيها في هذه الحياة لا يشغل الإنسان فيها بأمور الدنيا بحيث أنها تلهيه عما أوجب الله وتوقعه فيما حرم الله، بل يأخذ منها ما يوصله إلى طاعة الله عز وجل وإلى رضاه في الدار الآخرة. فالمقصود بالزهد في الدنيا هو عدم الالتهاء بها عما أوجب الله تعالى أو الوقوع بسببها فيما حرم الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، يقدم مراضي الله عز وجل في الدنيا التي تعيش فيها تنال محبة الله عز وجل، وهذا أعظم المكاسب، أن الله عز وجل يحبك. من أحبه الله رضي عنه وأدخله الجنة، ومن أبغضه الله سخط عليه وأدخله النار والعياذ بالله، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي في نار جهنم والعياذ بالله. فإذا زهدت في الدنيا بحيث أنك استقللت منها ولم تلهك عما أوجب الله عز وجل عليك، فإنك تنال محبة الله. وليس معنى الزهد في الدنيا ترك العمل والتكسب وسؤال الناس والانقطاع للعبادة وترك أسباب الرزق وقوام العيش الذي من المآكل والمشارب والمراكب والحصول المراكب، يعني من طلب الرزق الذي يوفر لك الحاجات الضرورية التي لابد منها، فإن هذا ليس من الزهد الذي أمرنا به، وإنما هو زهد مذموم. كذلك ليس من الزهد كما هو عند أقباب الصوفية ترك العمل، ترك العمل الصالح وفعل المحرم والعياذ بالله، ليس هذا من الزهد، وإنما الزهد الحقيقي وأن تعمل وتطلب الرزق ويكون لك عونا ذلك على طاعة الله عز وجل. قال عمر الخطاب رضي الله عنه لما روي عنه، لما رأى بعض الناس في المسجد بعد صلاة الجمعة فسألهم من أنتم؟ قالوا متوكلون. قال بل أنتم متواكلون، لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض، أما سمعتم قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ثم ضربهم بالدرة وعلاهم بدرته بعصاه وأخرجهم من المسجد، كما روي هذا الأثر عن الزبيدي في إتحاف السادة سادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين صفحة 257 باب آداب الكسب والمعاش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يعني لا تطمع في الدنيا طمعا يحملك على الاعتداء على أموال الناس، وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، فتنال بغضهم، وإذا نلت بغضهم نلت غضب الله تعالى عليك. أولا تنال غضب الله عز وجل عليك بفعلك المعاصي واعتدائك على حقوق الناس، ثم بعد ذلك تنال غضب الناس عليك، لأن المعصية كما تقدم سبب من أسباب غضب الله عز وجل على العبد وغضب الناس على الإنسان العاصي والعياذ بالله، كما قال بعض السلف إني لعصي الله فأرى ذلك في وجه دابتي وامرأتي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، فما كل ما حصل، كل ما حصل من أذية الناس منك إلى إليهم كان ذلك سبب لعدم محبة الناس له، وكلما حسنت علاقتك مع الله ثم حسنت علاقتك مع الناس ولم تؤذهم بل أسددت إليهم المعروف، كلما كان ذلك سببا في محبة الله لك ثم محبة الناس لك. هذا حديث عظيم ينبغي لنا تأمله والتقيد بما فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الزاهدين عن معصيته المقبلين على طاعته، ونسأله تعالى قبول الأعمال، مغفرة الذنوب والسيئات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 31 من أحاديث 40 النووية عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. أيها الإخوة، هذا الحديث فيه دلالة على محبة الصحابة للدين الإسلامي للعمل به، وحرصهم على ما يدخلهم الجنة ويباعدهم من النار، حيث ذكر ذلك الرجل: والجهل بالصحابة لا يضر. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر، لأنهم عدول عدلهم الله عز وجل في كتابه وأثنى عليهم فيه، فلا يحتاج معرفة اسم الرجل. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يقول: يا رسول الله، دلني، أي أرشدني على عمل، أي إلى عمل إذا عملته، أي إذا فعلته، أحبني الله وأحبني الناس. وهذا دليل كما تقدم على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعل الأمور والأشياء التي فيها تنال محبة الله عز وجل. أعظم شيء أن الله عز وجل يحبك، أعظم من أن تحب الله عز وجل. وكونك تحب الله هذا طيب، ولكن عندما يحبك الله عز وجل بمعنى أنه يثني عليك في الملأ الأعلى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وعلامة محبة الله عز وجل لك اتباع أمره واجتناب نهيه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومحبة الناس أن يقدروك ويحترموك ويكنوا لك بكل خير، ولا يصدر منهم إليك إلا ما هو خير، نتيجة أن الناس يحبونك. الله عز وجل إذا أحب شخصا أحبه الله عز وجل، ثم نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء الملائكة، فيكتب له القبول في الأرض. حتى تنال محبة الناس وتقدير الناس واحترام الناس لك، عليك أن تستقيم على أمر الله عز وجل. فإذا استقمت على أمر الله أحبك الله، ثم أحبك ملائكته، ثم كتب الله حبك في قلوب أعدائك وسائر الناس. وإذا أبغضك الناس دل ذلك على أن الله يبغضك، وأن ملائكته يبغضونك، وكتب الله عز وجل بغضك في قلوب الناس. فالمعصية سبب من أسباب محبة بغض الناس لك، والطاعة سبب من أسباب محبة الناس لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لما سأله قال يا رسول الله دلني أي أرشدني على عمل إذا عملت أحبني الله أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث من الحديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام. قال أبو داود أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث: حديث الحلال، حديث الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث حسن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث حديث الباب ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال الحافظ أبي الحسن طاهر بمفوز المعافري الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم صفحة 63. أيها الإخوة، الزهد معناه الإعراض عن الشيء احتقارا له، الإعراض عن الشيء احتقارا له. والله عز وجل بيّن لنا حال الدنيا التي نعيش فيها وأنها ليست بالشيء، كما قال تعالى: ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألا يستكثر الإنسان من الدنيا وحبها، فإنها دار غرور. قال لذلك قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي متم. قال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رياستها فتنا وقبحا لحالها. فيا طالب الدنيا ومالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رياستها فتنة وقبحا لحالها. فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا ألا طلب سواها، إنها لا وفاء لها، فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يطفر بها أن ينالها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرته ثم راح وتركها. قال لابن عمر رضي الله تعالى عنه: قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذه الدنيا التي نعيش فيها وهذه الحياة التي والأعمار التي نقضيها في هذه الحياة لا يشغل الإنسان فيها بأمور الدنيا بحيث أنها تلهيه عما أوجب الله وتوقعه فيما حرم الله، بل يأخذ منها ما يوصله إلى طاعة الله عز وجل وإلى رضاه في الدار الآخرة. فالمقصود بالزهد في الدنيا هو عدم الالتهاء بها عما أوجب الله تعالى أو الوقوع بسببها فيما حرم الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. يقدم مراضي الله عز وجل في الدنيا التي تعيش فيها تنال محبة الله عز وجل، وهذا أعظم المكاسب، أن الله عز وجل يحبك. من أحبه الله رضي عنه وأدخله الجنة، ومن أبغضه الله سخط عليه وأدخله النار والعياذ بالله، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي في نار جهنم والعياذ بالله. فإذا زهدت في الدنيا بحيث أنك استقللت منها ولم تلهك عما أوجب الله عز وجل عليك، فإنك تنال محبة الله. وليس معنى الزهد في الدنيا ترك العمل والتكسب وسؤال الناس والانقطاع للعبادة وترك أسباب الرزق وقوام العيش الذي من المآكل والمشارب والمراكب والحصول المراكب، يعني من طلب الرزق الذي يوفر لك الحاجات الضرورية التي لابد منها، فإن هذا ليس من الزهد الذي أمرنا به، وإنما هو زهد مذموم. كذلك ليس من الزهد كما هو عند أقطاب الصوفية ترك العمل، ترك العمل الصالح وفعل المحرم والعياذ بالله، ليس هذا من الزهد، وإنما الزهد الحقيقي وأن تعمل وتطلب الرزق ويكون لك عونا ذلك على طاعة الله عز وجل. قال عمر الخطاب رضي الله عنه لما روي عنه، لما رأى بعض الناس في المسجد بعد صلاة الجمعة فسألهم: من أنتم؟ قالوا: متوكلون. قال: بل أنتم متواكلون، لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض. أما سمعتم قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ثم ضربهم بالدرة وعلاهم بدرته بعصاه وأخرجهم من المسجد، كما روي هذا الأثر عن الزبيدي في إتحاف السادة سادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين صفحة 257 باب آداب الكسب والمعاش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يعني لا تطمع في الدنيا طمعا يحملك على الاعتداء على أموال الناس، وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، فتنال بغضهم، وإذا نلت بغضهم نلت غضب الله تعالى عليك. أولا تنال غضب الله عز وجل عليك بفعلك المعاصي واعتدائك على حقوق الناس، ثم بعد ذلك تنال غضب الناس عليك، لأن المعصية كما تقدم سبب من أسباب غضب الله عز وجل على العبد وغضب الناس على الإنسان العاصي والعياذ بالله. كما قال بعض السلف: إني لعصي الله فأرى ذلك في وجه دابتي وامرأتي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. فما كل ما حصل، كل ما حصل من أذية الناس منك إليهم كان ذلك سبب لعدم محبة الناس له. وكلما حسنت علاقتك مع الله ثم حسنت علاقتك مع الناس ولم تؤذهم بل أسددت إليهم المعروف، كلما كان ذلك سببا في محبة الله لك ثم محبة الناس لك. هذا حديث عظيم ينبغي لنا تأمله والتقيد بما فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الزاهدين عن معصيته المقبلين على طاعته، ونسأله تعالى قبول الأعمال مغفرة الذنوب والسيئات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.